بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان الأنسي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة فضل الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد. أما بعد، فالحديث الذي أحببت أن أقف معه في هذا اليوم ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. هذا الحديث حديث عظيم تحته مجموعة من الفوائد والمسائل والأحكام. أولا، قول النبي عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا غبطة، وليس المقصود بهذا الحسد المذموم، لأنه لا يمكن أبدا أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين وهو قد بعث بتحريم الحسد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ذكر النووي وغيره من أهل العلم أن الحسد على نوعين: حقيقي ومجازي. الحقيقي هو تمني زوال النعمة عن صاحبها، وهذا حرام بالإجماع. وأما المجازي فهو الغبطة، وهو أن يتمنى مثل النعمة التي على غيره من غير أن يتمنى زوال هذه النعمة أو أن تنتقل إليه مثلا. هذا فحوى كلام النووي رحمة الله عليه. ولذلك المقصود هنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا حسد، أي لا غبطة محبوبة إلا في هاتين الخصلتين. الأمر الثاني، أن من رزق مالا ثم سلطه على هلكته بالحق وليس بالباطل، فهذا حقيقة مما ينبغي أن تشرئب الأعناق إليه وتطلع النفوس إلى أن تسلك مسلكه. ذلك أنه استعمل نعمة الله عز وجل استعمالا صحيحا. ولذلك الرجل الغني إذا أنفق هذا المال في الوجوه الذي يرضاها الله سبحانه وتعالى فإن فعله لا شك بأنه فعل صحيح، ولذلك يغبط على مثل هذا العمل. ولأجل هذا من رزق المال فينبغي له أن يسلط هذا المال في طرق الحق والصواب والخير. والثاني، ما يتعلق بالحكمة، ما يتعلق بالحكمة، وهو ورجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها ويقضي بها. طبعا اختلف العلماء في الحكمة هنا، قيل بأنها السنة وقيل بأن الحكمة هي وضع الأمور في مواضعها الصحيحة وقيل غير ذلك. والمعنى حقيقة يعني هذا اللفظ يحتمل، ولذلك الحكمة تأتي بمعنى السنة كما قال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال جل وعلا: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. قال السنة، قال أهل العلم هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والقول الثاني قالوا الحكمة أوسع، لأنه خاصة هذا الحديث جاء فيها ذكر التعليم والقضاء، التعليم والقضاء، والمعنى أن يكون لدى الشخص حكمة من خلال استيعابه لنصوص القرآن والسنة وأن يسير بهما سيرا قائما على الحكمة في تبليغ دين الله في الأمر المعروف النهي المنكر تعليم الناس وأيضا في الحكم بها بمعنى أن يقضي بها. ولذلك هذا المعنى أشمل وأعم وهو الذي يغبط عليه الإنسان، ولذلك ينبغي للإنسان أن ينظر إلى من سابقه في الآخرة ولا ينبغي أن ينظر إلى من سابقه في أمور الدنيا، كما قال الحسن البصري رحمة الله عليه: من سابقك في دينك فسابقه، ومن سابقك في دنياك فارمها في نحره. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أراد من هذا الحديث أن يحرك العروق والنفوس وأن يدفع الهمم إلى أن ينظر الإنسان إلى هؤلاء الذين عملوا مثل هذه الأعمال الصالحة فيعني يسلك مسلكهم ويسير على دربهم، هذا الذي رزقه الله مالا فاستعمله في الأمور الصالحة، وهذا الذي رزقه الله حكمة وعلما فعلم الناس وقضى بينهم به الحق. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لهداه وأن يجعل أعمالنا جميعا في رضاه، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: ما معنى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ ويقول: لماذا نصلي عليه؟
ماذا أو لماذا؟
ما معنى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ ويقول: لماذا نصلي عليه؟
نعم، الحمد لله. أولا، بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة من العبادات، والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. اللهم صل على محمد. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام من مظاهر الإيمان بالله كثرة الصلاة عليه. لماذا؟ لأن الله تعالى جعله سببا من أسباب هدايتنا، فبعثه الله جل وعلا وفتح به أعينا عميا وآذانا صمة وقلوبا غلفا، ولذلك استحق هذا المقام الرفيع، فهو يذكر مع اسم الله تعالى في الأذان وفي الإقامة وفي الصلاة حتى في الدخول في الإسلام. إذا شهد العبد أن لا إله إلا الله لا يكفي ذلك، لا بد أن يشهد أن محمدا رسول الله. الأمر الثاني، بالنسبة لمعنى الصلاة على النبي، جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن معنى الصلاة على النبي هو الدعاء، هو الدعاء، بينما يذهب بعض أهل العلم من أهل التحقيق والنظر يقولون بأن صلاة الله على نبيه هو الثناء عليه في الملأ الأعلى. قد ذكر هذا أبو العالي الرياحي وغيره من أهل العلم من أهل التفسير، وارتضاه جمع من أهل العلم على أن الصلاة على النبي هو الثناء، ثناء الله عليه في الملأ الأعلى. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يعني يثنون عليه، يثني الله عليه وتثني عليه الملائكة. وبالنسبة لجمهور الفقهاء يقولون صلاة الله على نبيه هي الرحمة، وصلاة الملائكة والبشر هي الدعاء له. والصواب مثل ما ذكرت أنا قبل قليل هو الثناء عليه في الملأ الأعلى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة، أبو عايد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايد تفضل.
شيخنا الجليل دكتور عزيز فرحان.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك ويكون فيصل الرئيسي والمستمعين. طال عمرك قبل يمكن أسبوع أو أسبوعين أقل أكثر أحدهم سأل عن الوصية، يعني التوزيع. الآن سؤالي أنا: شرعا متى يكتب الإنسان وصيته، وخاصة بعد ما صار هذه الأيام الموت سريعا؟ فهذا قبل ما الإنسان طبعا إذا توفى معروف إن كيف يتم التقسيم هذا، ولكن شروط كتابة هذه الوصية هاي النقطة، هو هل يحق لهذا الإنسان أن يضع مثل ما يقولون أو نسمع شرط جزائي، كأن يقول في الوصية اعملوا شيء فلاني أو ابنوا مكان الفلاني، على هذا كمثال يعني. السؤال الثاني، حكم أو ما حكم أحد المصلين يصلي باستمرار مع الجماعة وفي المسجد، ولكنه صار له سنوات طوال يصلي في نفس المكان وخلف الإمام مباشرة، وهو على هذا الحال منذ سنوات، كأن هالأرض ملكه، مثل ما نقول احتلال يعني. فهل في ذلك شيء أم تغيير أفضل؟ ومتى يغير الإنسان؟ وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير بعيدة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جيف الشيخ سؤال بعيدة بالنسبة للوصية، يقول فضل الشيخ شرعا متى يكتب المسلم وصية، خاصة يقول فضل الشيخ الآن أصبح الموت يأتي فجأة، ويقول هل يحق للموصي أن يشترط، يقول ليضع شروط في الوصية، ابنوا لي مثلا الشيء الفلاني واعملوا الشيء الفلاني؟
الحمد لله. أولا أشكر الأخ أبو عايدة على هذا السؤال، لأنه في الواقع فيه إحياء لسنة طيبة وللعمل أيضا بفريضة، ولا شك بأنه في زمن الأوبئة والموت المفاجئ ينبغي للإنسان أن يأخذ احتياطاته وأن يتنبه لحياته وعمره وأن لا يغفل، وخاصة الشخص الذي اشتغل ذمته ببعض الحقوق. أما الجواب على السؤال، فالوصية عندنا على نوعين، وصية واجبة ووصية جائزة. أما الوصية الواجبة فهي الوصية بأشياء اشتغلت بها الذمة، بمعنى أن هناك حقوق على الإنسان لم يوفها ولم يسددها ولم يردها إلى أصحابها، فيجب عليه أن لا يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. مثلا رجل عليه ديون ولم يسدد هذه الديون، يكتب وصية علي الدين الفلاني مقداره كذا وكذا. شخص مثلا عنده وديعة لشخص آخر، يجب عليه أن يكتبها، يكتب هذه، يقول هذه الوديعة لفلان بن فلان. شخص عنده أمانة من الأمانات، شخص عنده عارية من العاري من العواري، شخص مثلا فيما يتعلق بالمؤخر من مهر زوجته، لأن هذا تستحق المهر، عفوا تستحق المرأة المهر بأحد الفرقتين، إما الطلاق وإما الموت، أو إذا طالبت به في حياة زوجها فلها ذلك. هذا المعنى. ولذلك أي حق اشتغلت به ذمة الإنسان فإن الواجب عليه أن يكتب هذا وأن يوصي به، حتى إذا قبضت روحه لا يستولي الورثة على هذه الحقوق التي ليست لمورثهم وليست حق لهم. النوع الثاني الوصية الجائزة. ما هي الوصية الجائزة؟ هو أن يوصي الإنسان بثلث ماله بعد وفاته أو بربع ماله مثلا على أن يعمل له أعمال خيرية مثلا. ولذلك مثلا شخص عنده مال ويخلف تركة، يكتب وصية يوصي أولاده بتقوى الله وبتوحيده والإيمان به وبطاعته وباجتناب معصيته، ويوصيهم بالرحم خيرا، ثم يوصي يقول وأيضا أوصي بثلث مالي يخرج من تركتي بعد وفاتي، يبنى لي فيه مسجد إن كان يتحمل المبلغ، أو يحفر لي به بئر مثلا، أو يطبع لي فيه مصاحف أو يشترى مصاحف، يحج عني مثلا، يعتمر عني، يضحى عني. هذه. ولذلك أخي الفاضل أبو عايدة، ما في شيء اسمه شرط جزائي، ما في شيء اسمه هذا الثلث له خاصة، يعني يقتطع من المبلغ من التركة الثلث ويولى أحد الأشخاص، إما بتوصية منه يقول على أن يتولى التصرف فلان، أو يقوم الورثة فيختارون شخصا منهم أو شخصين يعني أداء هذه الوصية وعدم الإخلال بها، عدم الإخلال، لأن الإخلال بالوصية حرام وكتمها من كبائر الذنوب والآثام، فيصنع له الأعمال الصالحة التي يصل نفعها وثواب، عفوا يصل ثوابها إليه وهو في في قبره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم زار سعد بن أبي وقاص في حجة الوداع وكان مريضا حتى أوشك على الموت، فقال يا رسول الله إن حضرني ما ترى، لأنه كان يتوقع أن يموت، لكن الله كتب له عمر وعمر يعني عاش عمرا، فقال يا رسول الله حضرني ما ترى وليس لي إلا ابنة واحدة ترثني ولي مال، فأتصدق بمالي كلي؟ قال لا. قال فبالشطر يعني نصف؟ قال لا. قال فبالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير، ولذلك بعض الفقهاء استحب الربع وبعضهم قال لا الثلث، بمعنى لو أوصى أكثر من الثلث يرد إلى الثلث، فهذا الثلث هو الوصية الجائزة، ولا شك اللي عنده مال كثير يوصي بالثلث ويجعل يعني الثلث هذا في الأعمال الصالحة، في الأعمال الصالحة. نعم
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول شخص يصلي باستمرار مع الجماعة في المسجد، لكنه يقول يعني دائما في نفس المكان خلف الإمام ولا يغير هذا المكان، هل يجوز فضيلة الشيخ مثل هذا الأمر، أو أن فضيلة الشيخ الأفضل أن يعني يغير مكانه؟
الحمد لله، لا شك بأن المسابقة إلى الصف الأول مشروعة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني يقترعوا عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على المسابقة على إدراك الصف الأول، وحذر من التخلف عن الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام لا يزال أقوام يتأخرون، يعني عن الصفوف الأولى، حتى يؤخرهم الله في النار، نسأل الله العافية والسلام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، من الأفضل أن للإنسان إذا جاء المسجد ولم يجد أحد خلف الإمام أو قريب من الإمام أن يسابق إلى هذا المكان، فالصلاة خلف الإمام أفضل من الصلاة في طرف الصف، في طرفي الصف يمين أو يسار، وهذه نعمة من نعم الله أن يكون الإنسان قريب من الإمام. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، فإذا كان من أهل القرآن، أهل القراءة، من أهل العلم، يكون أولى أن يكون خلف الإمام حتى يفتح على الإمام ويصحح له مثلا، وإن لم يكن من أهل العلم فهذا لا يمنع من أن يكون قريب من الإمام، إما وراءه أو إما يمين أو يسار، لأن المكان الذي وراء الإمام يعني ممكن أن يحتمل أكثر من شخص، من سواء من أولي الأحلام والنهى وسواء من العوام. الأمر الثالث بالنسبة للإنسان الذي يأتي فيجلس في هذا المكان لكونه لم يسبق إليه، فهذا ليس فيه شيء، لأن من سبق إلى مباح فهو أحق به، فإذا يأتي مبكرا مثلا قبل الأذان باستمرار هذا لا شك بأنه حريص على الصلاة ويشكر ويجلس في هذا المكان، هذه نعمة من نعم الله، ولذلك لا حرج عليه في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قرره العلماء من قاعدة أن من سبق إلى مباح فهو أحق به. نأتي إلى المخالفة. المخالفة هي أن يقوم الشخص فيضع مثلا سجادة أو يمنع أحد من أن يأتي إلى هذا المكان، سواء بقوله أو بفعله، أو يوحي بإشارات معينة على أن هذا المكان مكان له خاص، هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن إيطان كإيطان البعير، عن إيطان كإيطان، يعني بمعنى أن الشخص يوطن له مكان في المسجد، يوطن له مكان في المسجد. وبعض العلماء ذهب إلى أن الإنسان حتى وإن جاء مبكرا لا ينبغي أن يجلس في مكان يعرف به، هذا قول لبعض العلماء، بمعنى أنه يبقى في هذا المكان بحيث أنه حتى لو جاء يعني وقد سبق به الحضور أنه يعين له هذا المكان، وإنما لو يتحرك قليلا، يعني يأخذ مثلا جهة يمين الإمام قليلا من ورائه، أو جهة يسار الإمام من ورائه، حتى يخلص ولا يدخل تحت هذا النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المخالفات ما يصنعه بعض الناس من وضع السجادة مثلا، ويذهب يقضي حاجاته مثلا الدنيوية ثم يعود، وقصده حجز المكان أو يوصي أحد يحجز له مكان، لا شك بأن هذا من المخالفات.
ساك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أنا أبو سالم تفضل.
عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سالم، الله يحفظك بارك فيك.
دكتور شيخ عزيز مرحان، كيف حالكم؟
حياك الله يا أخي، أهلا وسهلا، مرحبا.
الله
يا مرحبا
عزيزي، بارك الله فيك. بالنسبة للانتظار الصلوات، لا بد أن يكون داخل المسجد، يعني صلاة المغرب لين العشاء، انتظار الصلاة بعد الصلاة. الحديث الوارد عن الرسول عليه الصلاة
والسلام
لازم يكون داخل المسجد. تعرف الحين المساجد من بعد السلام على طول سكر المسجد، وهذا هل إذا بيلس مثلا برع المسجد، بيلس برع المسجد بنتظر الصلاة، هل أنا بكون مثلا من الناس اللي طبق عليهم الحديث؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني بارك الله فيك، في الآية القرآنية، في الآية القرآنية الله يسلمك، اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. من هم اللي هم من خلفهم من خلفه؟ من هم الناس اللي من خلفه، يعني من خلف فرعون؟
إن شاء الله. جزاك الله خير بسالم، حياك الله، تسمع رد من الشيخ. نعم فأصيح السؤال بسالم، بالنسبة للحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل انتظار الصلاة بعد الصلاة، فيقول فأصيح هل يجب أن يكون انتظار الصلاة وأنا أجلس داخل المسجد؟ يقول الآن المساجد تغلق بسبب هذا الوباء، فإذا مثلا جلست خارج المسجد هل أحصل على الأجر؟
الحمد لله. بالنسبة لمسألة الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الكفارات والدرجات، قال ومنها وانتظار الصلاة بعد الصلاة، والمعنى أنه ليس بالضرورة أن يكون الانتظار في المسجد، ليس بالضرورة أن يكون الانتظار بالمسجد، وإنما يكون الانتظار في حساب وقت الصلاة القادمة والاستعداد لها. فلو رجعت إلى بيتك وهيأت نفسك للذهاب إلى الصلاة الثانية في أول الوقت وتكون مستعد بالطهارة قبل ذلك، فتكون بإذن الله من المنتظرين للصلاة بعد الصلاة. ولذلك جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، وذكر منهم ورجل قلبه معلق بالمساجد، معلق بالمساجد، وهذا التعلق هو الانتظار، بمعنى إذا انتهى من صلاة انتظر الأخرى وتهيأ لها ولا يتكاسل عنها. فقضية أنك تجلس خارج المسجد بسبب الوضع الحالي، لا، هذا ما يؤدي الغرض، وإنما ترجع إلى بيتك وتنتظر الصلاة الثانية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ أحمد تفضل.
السلام عليكم، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أحمد.
يجزيكم ألف خير على هذا البرنامج.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
الله يحفظكم. عندي سؤال بشكل سريع، الله يخليك، هو في ثلاث فروع من يعني نفس السؤال بثلاث أقسام. أول شيء مثلا بخصوص الإنسان مثلا يريد يعتبر مثلا الاستحمام، يعني مثلا يدخل لأخذ شاور بالبيت، هل يعتبر هذا وضوء مثلا إذا كانت نيته مثلا يعني ناوي الوضوء هو؟ ما هل يجب أنه بعد ما يخلص الحمام لازم يتوضى مرة ثانية، ولا هل أنه خلص الشاور أو الحمام يعني يعتبر وضوء؟ هذا هو الشق الأول. الشق الثاني، بعض الناس يقول لك بعد الاستحمام يعني ورا ما تخلص حمام، إذا لا قدر الله مثلا بطريق الخطأ أو شيء وأنت تلبس هدومك مثلا لمست العضو الذكري بالخطأ، فهل يفسد هذا الوضوء لازم ترجع تتوضى مرة ثانية؟ هذا هو السؤال. واضح السؤال الثاني؟
واضح، واضح السؤال.
السؤال الثالث وآخر شيء هو بنفس الشق، إذا الرجل جامع زوجته وبخصوص الجنابة يعني هل يستطيع أن يستحم يعني بدون الجنابة بدون شيء، بس يستحم استحمام كامل يعني مع الشامبو مع كل شيء، هل يعتبر هذا جائز ولا لازم يقوم بالغسل الجنابة؟ فهذا هو السؤال.
واضح أخ أحمد، جزاك الله خير، تسمع الرد فضيل، حياك الله. مكالمة أخرى. بوليد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وليد.
الله خير على هذا البرنامج.
الله يبارك فيك.
سؤالي الله يسلمك، في زمان يعني قبل 10 سنوات 15 سنة كنت في مسجد قاعد أقرأ القرآن، دخل عليه شخص من الأسويين قال لي اقرأ الياسين، إنها ياسين من قلب القرآن.
نعم.
السؤال الثاني، بعد في المسجد كنت أكلم في كتب في المسجد وقرأت صفحة في مكتوب فيها أن من علي دين فإن الله سبحانه وتعالى يزول هذا الدين عنه، يقرأ ياسين.
كيف كيف؟
يعني من عليه دين يعني وهم.
من عليه دين، نعم.
أيوة، يقرأ ياسين والرحمن والواقعة والحديد.
نعم.
40 يوم تقريبا أكثر، فإن الله سبحانه وتعالى يهون عليه دينه.
نعم.
سؤال الثالث، أنا البارحة الليل يعني متعود أنا الوتر أخليه رقعة، لكن أخطيت صليت رقعتين وقمت، قمت الثالثة فخليت يعني وتر. تمام، مفهوم السؤال؟
يعني بدأت نيتك تصلي ركعة واحدة؟
لا، نويت أصلي أول ركعتين وبعدين آخر شيء آخر شيء ركعة واحدة. ولكن صار اللي صار إن قمت في الثانية ما قعد الشرع ما قعد عشان أصلي وأقوم.
يعني نيتك ليس الوتر، ثم أخطأت وقمت إلى ثالثة فاعتبرتها وتر، غيرت النية. جزاك الله خير وليد، إن شاء الله تسمع الجنف الشيخ. أياك الله. نعم، نجف الشيخ. سؤال أبو سالم، بالنسبة لل فاليوم أقول الله عز وجل فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، يقول ما المقصود أو من هم من خلفه؟
الحمد لله، بالنسبة لهذه الآية اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول أن النجاة هنا ليكون لمن خلفه من البشر آية، بحيث أنه يبقى ويعتبر الناس بهذا الفرعون الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى ويقول ما علمت لكم من إله غيري، كيف أن الله تعالى أذله وأخزاه. هذا القول الأول. القول الثاني وهو وجه راجح، أن المقصود اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، يعني لمن وراءك ممن في عصرك، بمعنى أن الله تعالى أغرق فرعون وجنده ونجى موسى وقومه وطفى بدن فرعون ورآه موسى وبنو إسرائيل، رأوا جثمان فرعون ولذلك تحقق لهم ما وعد الله عز وجل به موسى من إهلاك فرعون وقومه. وهذا الذي يظهر لي أنه الراجح، تكون لمن خلفك يعني لمن وراءك ممن هو في عصرك، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. أيضا سؤال الأخ أحمد، بالنسبة يقول الشخص إذا يعني استحم بنية الوضوء، هل يجب عليه، هل يكفي هذا عن الوضوء أو يجب عليه أن يتوضأ بعد الاستحمام؟
الحمد لله، من استحم واغتسل بنية الوضوء لا يكفيه لرفع الحدث لاستباحة العبادة، وذلك أن الوضوء يجب فيه الترتيب بخلاف الغسل، فالغسل المسنون هذا ليس فيه الترتيب، ولذلك يجب عليه إذا اغتسل أن يتوضأ إما قبله وإما بعده. أما أنه يغتسل فقط غسل استحباب وليس غسلا واجبا مثل غسل الجنابة للرجل والمرأة، غسل الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، هذا يكفي فيه الغسل ويسقط الترتيب. أما إذا كان لأجل أن يصلي أو أن يفعل أي عبادة من شرطها الطهارة لا بد أن يتوضأ، لأن الغسل ما يكفي فيخل بركن من أركان، يخل بفرض من فروض الوضوء وهو الترتيب، ولذلك يتوضأ قبل أو بعد.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول إذا اغتسل للجنابة أو يقول توضأ وهو خارج يلبس ملابسه ويقول لمس ذكره بالخطأ، هل ينتقض وضوءه بذلك؟
الحمد لله، بالنسبة للمس الذكر هل هو ناقض للوضوء أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال. القول الأول بأنه ناقض، وهذا قول جماهير أهل العلم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مس ذكره فليتوضأ. القول الثاني قالوا بأنه غير ناقض مطلقا، ويستدلون لذلك بحديث الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن حينما سئل عن مس الذكر قال إنما هو بضعة منك، يعني قطعة مثل رجلكم مثل يدكم مثل كذا. القول الثالث جمعوا بين القولين، فقالوا إذا كان اللمس ليس بقصد الشهوة، يعني ما يريد أن يوقظ الإحساس الغريزي والشهوة، قالوا هذا لا ينقض الوضوء، ويحملون عليه حديث بسرة بن صفوان إنما هو بضعة منك. وأما إذا كان لمسه بقصد إيقاظ الغريزة والشهوة يعني متعمد، قالوا ينقض الوضوء، ويحملون عليه حديث طلق بن علي من مس ذكره فليتوضأ. عموما أنا يترجح لي القول الثالث، لكن الاحتياط بالنسبة للإنسان واجب، فإذا كان ما زال حول الدش والمغسلة يتوضأ خروجا من الخلاف.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضل الشيخ يقول إذا مثلا بعد الجماع استحمام بالماء والصابون والشامبو، هل بنية طبعا فضل الشيخ يعني الجنابة، هل يكفي هذا الأمر؟
الحمد لله. طبعا عندنا الغسل على نوعين، غسل العادة وغسل العبادة. غسل العادة هو غسل التنظف والتبرد، هذا يسمى غسل عادة. وأما غسل العبادة فهو على ضربين أو قسمين، القسم الأول غسل واجب والثاني غسل مسنون. أما الغسل الواجب فهو غسل الجنابة والحيض والنفاس، وهذا لو اغتسل من دون وضوء فإنه يرتفع الحدث ويستبيح العبادة، يستبيح العبادة. أما الثاني فهو الغسل المسنون، والغسل المسنون لا مثل غسل يوم الجمعة، فهذا لا يصلي بهذا الغسل لما ذكرت قبل قليل من فقده فرضا من فرض الوضوء وهو الترتيب. الغسل الواجب أيضا على قسمين، غسل مسنون وغسل مجزئ. الغسل المسنون هو أن يتوضأ قبله مثل ما يتوضأ للصلاة، ثم يحثو على رأسه ثلاث حثيات، ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، ثم يفيض الماء على سائر بدن. الثاني غسل مجزئ هو أن يغتسل فقط، يضع رأسه تحت الدش بحيث يغسله ثلاث مرات، ثم يغسل شقه الأيمن والأيسر، ثم يفيض الماء أو يعمم بدنه بالماء من دون هذا الترتيب، هذا يسمى غسل مجزئ. والغسل المسنون أفضل لأن فيه زيادة عبادة.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. وليد فالشيخ يسأل يقول أن الشخص يعني قال له اقرأ سورة ياسين لأنها قلب القرآن، يقول هل ورد هذا، هل هو حديث؟ يقول أيضا قرأت في كتاب أن من يقرأ سورة ياسين والرحمن والواقع والحديد 40 يوم فإن الله يقضي عليه عنه دينه.
الحمد لله. طبعا مثل هذه الأحاديث تحتاج إلى إسناد ثابت ومتصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إسناد صحيح. وبالتأمل في دواوين السنة لم نجد لما ذكره الأخ السائل أسانيد صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء فيما يتعلق بسورة ياسين أو فيما يتعلق بالسور الأخرى التي من قرأها 40 يوما فإنه يحصل له كذا وكذا. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يعتقد هذا الأمر. لماذا؟ لعدم صحة الأحاديث الواردة في هذه المسألة. فالأحاديث على قسم، منها ما هو ضعيف والضعف شديد، ومنها ما لا أصل له، يعني لم يرد في هذا الشيء، والمسلم مطالب بأنه لا يتعبد الله عز وجل إلا بما ثبت في إلا بما ورد في القرآن وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أخي الفاضل السائل، ليس كل ما في الكتب يعتمد عليه، وليس كل ما يذكر يعتمد عليه، وإنما يرجع في هذا إلى أهل العلم. وتشكر كونك سألت، وإن شاء الله الفائدة لك والفائدة لإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات الذين كثر لديهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي مثل هذه المعلومات المغلوطة والخاطئة ومثل هذه المحدثات والبدع. فعلى يعني الإنسان يلتزم ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة لي مسائل الرزق، أولا كثرة الاستغفار، والأمر الثاني الدعاء لله عز وجل، والمسألة الأخرى بذل السبب، يعني يجعل الإنسان أمره بين هذه الثلاثة، كثرة الاستغفار ودعاء الله عز وجل أن يرزقه، وكذلك بذل السبب، السعي في بذل السبب حتى يحصل على الرزق.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم معنا هذه المكالمات. أخ محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ محمد.
جزاك الله خير شيخ.
طويلة
عن إبراهيم عليه السلام الزوجة الثانية، أنت عندكم خبر عن إبراهيم عليه السلام اللي زوج زوجة ثانية، بس أنا موضوع اللي رجل يقول والله أنا من حقي أفتح بيت ثاني، راح طلب الزوجة ثانية من أحد من أقرباءه، بس أقرباءه يقول حرمتك طيبة عندها 6 أولاد، إحنا ما بيزوج لك بنتنا علشان ما تدع لنا حرمتك، وبيصير علينا الزعل بيننا وبيستوى مشاكل، يمكن الله اللي نزح حرمتك أكيد بيدعي علينا ليل ونهار. هل الشرع والإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن كيف نحل هذا المشاكل؟ لأن هو الرجل مثلا يقول أنا يريد أفتح بيت ثاني، لو ما زوجتوني أنا بجيب أجنبية، شيء بسيط يعني أقدر أجيب أي واحدة من أي طريق، أقدر أجيب زوجة، أنا طلبت بينكم لأن بنتكم متطلقة أو مثلا أرملة أريد زوج أستر عليها، لا أهلي نقول هنا ما نقدر زوج علشان الجيران شو بيقولون، ولا هي من معرفتنا أو يمكن حرمتك تدعي لنا، نريد حل من طريقة الشرع إسلامية. وجزاك الله خير.
جزاك الله خير أخ محمد. أخ أحمد فضل.
كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيكم كل خير على الإجابات، الحمد لله استفدنا من الإجابات. أنا اللي سألت الأسئلة بخصوص الغسل.
الغسل نعم نعم.
أنا بس نسيت أسأل سؤال واحد، ورا ما أخذ ورا الاستحمام أو مثلا ورا ما واحد يأخذ شاور ويتدشش يعني هاي ويريد يتوضأ، طبعا هل يجوز إني أتوضأ قبل لا ألبس الهدومي حتى لو واعد داخلية، ولا لازم ألبس وأتوضأ؟ هذا هو بس نسيت أسألكم يا سؤال.
إن شاء الله إن شاء الله
إن شاء الله.
جزاك الله خير أحمد، حياك الله. مشاهدة تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على البرنامج.
وياك الله يعافيك
شيخنا. السؤال بخصوص الدعاء اللي بعد الأذان، الحين مثلا على الراديو أو على التلفزيون تسمع على أذان في الشارجة، وذكرنا الدعاء، لو قلبنا في القنوات، رحت مثلا على قناة الأردن أو مصر وأذن، هل لازم أعيد الدعاء مرة ثانية ولا لا؟
إن شاء الله
مفهوم السؤال
واضح بشاهد. جزاك الله خير.
الله يجزيك كل خير.
حياك الله. بجراح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. حياك الله أبو جراح، حبك الله، جزاك الله خير.
أهلا وسهلا، حياك الله يا أبو جراح، مرحب ومسهل.
الله يحفظك إن شاء الله، وادعينا لوالدينا ووالديك وجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم،
يوفقنا وياك يرحم موتانا.
كيف طال عمرك الله يحفظك إن شاء الله. النفس الأمارة بالسوء، وفي النفس السالمة يعني المسالمة، كيف الإنسان يفرق بين هاي الأشياء هاي؟ أو في يعني شيء المدمرة تمر تأمر بتدمير شيء، يعني نفس بني آدم سبحان الله، كيف نخلي كلنا يعني متعلقين بذكر الله وبذكر الرسول صلى الله عليه وسلم مع النفس
إن شاء الله
في كل شيء؟
واضح بجرى. نعم تفضل.
العداوات أو الخصومات اللي تصير بين الناس تطول مداها وايد طول يعني، وهذا شو نصيحتك لهؤلاء الناس
ان شاء الله،
ويمكن للجيل اللي بعده والجيل اللي بعده؟
واضح ان شاء الله. جزاك الله خير بجراح،
قويه طال عمرك الله.
ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك. جزاك الله خير بجراح، حياك الله. نفض الشيخ سؤال الوليد بالنسبه للوتر، يقول في النفض الشيخ كان يصلي يعني قيام الليل، فيقول فضل الشيخ اخطا وقام الى ثالثه، فيقول غيرت النيه الى أنها وتر.
الحمد لله ما ينبغي لك ذلك، وإن كان المسألة فيها كلام عند أهل العلم، فإذا يعني حصل لك مستقبلا مثل هذا ترجع وتجلس ثم تسجد للسهو، ما دام أنك نويت بأن تصلي ركعتين وليس ثلاثا، لأن الوتر يختلف. أنت الآن إذا نويت أن تصلي 3 ركعات هذه الركعات 3 هي الوتر تسمى وتر. نويت تصلي 5 بسلام واحد هذه وتر. 7 بسلام واحد وتر. واضح؟ لما تنوي تصلي ركعتين وبعدين تقوم تصلي ركعة الوتر ركعتين هذه ليست هي الوتر, هذه من قيام الليل ويسمونها الناس الشفع, فأنت أخطأت في هذا. ولذلك مستقبلا إذا حصل لك مثل هذا صليت نويت أن تصلي ركعتين ثم سهوت فقمت إلى الثالثة وتذكرت ما تقلبها إلى وتر, وإنما ترجع وتجلس وتتشهد وتسجد للسهو بعدين تقوم تأتي بالوتر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ محمد يريد فضيلة الشيخ يعني كلمة وتوجيه نصيحة بالنسبة ليقول للبعض من الناس لما يريد أن يتزوج بثانية مثلا يأتي إلى أحد أقاربه فيقول فضيلة الشيخ أنه يرد هذا القريب يقول لا أريد أن أزوجك مثلا ابنتي حتى يعني لا تدعو علي زوجتك, يعني كان فضيلة الشيخ يعني يظلم يشعر بأنه إذا أعطاه أو زوجه ابنته فأنه طلم زوجته الأولى. فيقول فضيلة الشيخ مثل هذه الأمور هذه الإشكالات كيف يعني نتخلص منها؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للتعدد أباحه الله عز وجل بشرط العدل, قال الله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4 فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فإذا كان الشخص عنده القدرة على العدل, القدرة المادية والقدرة المعنوية ويعلم بأنه لا يظلم, هذا أباحه الله والنبي عليه الصلاة والسلام أباحه وبين حدوده ومعالمه. أما إذا كان يعلم أو يغلب على ظنه بأنه سيظلم فلا, لا يظلم, لا يجوز له أن يعدد وهو يعلم بأنه سيظلم في مسائل النفقة والسكنة والمبيت. هذا مسألة. المسألة الثانية بالنسبة للدعاء, الله عز وجل يستجيب للإنسان دعاءه بشرط أن لا يكون بإثم أو قطيعة رحم. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فدعاء أهل دعاء المرأة مثلا على أهل الزوجة الثانية هذا والعياذ بالله دعاء بإثم لا يقبله الله عز وجل ولا يستجيبه, ويأثم الإنسان أن يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ولذلك يعني لو كان الناس كلهم يعتقدون مثل هذا الأمر ما زوج أحد أحد, ما زوج أحد أحد. ولذلك على الناس أن لا ينفردوا في فهم هذه الأمور بعيدا عن النصوص الشرعية أو بعيدا عن تفسير أهل العلم. ولذلك مثل هذه المسألة بينها النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يستجيب الدعاء, لكن إذا كان الدعاء بإثم مثل هذا النوع أو قطيعة رحم هذا كله لا يستجيبه الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا سؤال الأخ أحمد بالنسبة للاستحمام يقول بعد أن يستحمام يريد أن يتوضأ, هل يجوز أن يتوضأ وهو عاري؟
الحمد لله نعم, الجواب نعم, يجوز له أن يتوضأ وهو عاري, لأنه ليس عندنا من شروط صحة الوضوء ستر العورة, ما عندنا شيء من هذا. فالغسل الآن يغتسل الإنسان وهو عاري وهي عبادة الغسل, والوضوء إذا أراد أن يغتسل وهو والوضوء إذا أراد أن يتوضأ وهو عاري لا حرج في ذلك, ما دام أنه ما زال لم يلبس ثيابه يتوضأ وهو في مثل هذه الحالة.
شاهد فضل الشيخ يقول إذا مثلا سمع الأذان فيقول قلت الدعاء الذي بعد الأذان ثم يقول غيرت القناة إلى قناة أخرى ده في دولة أخرى ثم يقول سمعت الأذان مرة أخرى, هل أعيد مرة أخرى الدعاء؟
الحمد لله, لا شك بأن الترديد خلف المؤذن ثم الإتيان بالدعاء هذه سنة مستحبة ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فضلها. الأمر الثاني بالنسبة للترديد والدعاء يكون خلف الأذان المباشر المجرد وليس الأذان المسجل. فإذا كان الأذان مباشر يسمع صوت المسجد أو يسمع من التلفاز أو الإذاعة مباشر يردد خلفه, يردد خلفه ويكتب له الأجر. المسألة الأخرى هل إذا يعني سمع أذانا آخر ردد خلفه؟ لا ما يحتاج, لأنه حقق المشروع ولله الحمد والأجر بالأذان الأول. نعم
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء فيصل الرئيسي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.